بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة
مع فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين رحمه الله.
والآن مع المادة.
وبالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وطوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، وإن الدين ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحديثان أخرجهما مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، وأخرج أحمد حديث ابن عمر، وأخرجهما ابن ماجة والترمذي. وعندما نقول أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان نكون قد نطقنا بما قاله مسلم وزيادة، لأن مسلم لم يقل كتاب الإيمان. كتب السنة التي جمعت الأحاديث منها ما اقتصر على الحديث فلم يزد عليه شيء كمسلم ومسند أحمد، ومنها ما جمع الحديث وغيره كالبخاري والموطأ. يعني مسلم في أصل تصنيفه أحاديث صرف ليس فيها إلا الحديث، لم يقسمه لا لكتب ولا لأبواب، وإنما التقسيم بعد مسلم. تقسيم صحيح مسلم إلى كتب وأبواب، نقول كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غريبا، هذا الكلام ليس من كلام مسلم، إنما من كلام شراح ومصنفين غيره كالنووي والقرطبي والقاضي عياض، يعني من تصنيفي من كتابة من شرح مسلم، أن مسلم له المفهم بشرح صحيح مسلم للقرطبي، وفيه المعلم للمازري، وفي إكمال المعلم للقاضي عياض، وفي أشهر شروح مسلم وهو شرح النووي. ولذلك لو طب القائل قد يقول طب ليه مسلم أضاف عليه العلماء هذه الإضافات ولم يضيفوا على مسند أحمد مع أنهم الاثنين من نفس النوع؟ لأن المسلم وضع الأحاديث التي تتكلم في باب واحد متتالية، يعني بدأ بأحاديث بتتكلم عن الإيمان، ثم أحاديث عن الطهارة، ثم أحاديث عن الصلاة، فسهل تقسيمه إلى أبواب وكتب. أما مسند أحمد فقد قسمه تقسيم المسانيد، يعني على الرواة من الصحابة، يعني يجمع أحاديث أبو بكر الصديق معا، حديث في الحج بجواره حديث في الصيام بجواره حديث في الصلح بجواره حديث في الحرب، ثم يجمع أحاديث عائشة وحده، أحاديث كل صحابي وحده. لذلك ليس من اليسير أن يعنون مسلم بهذه العنوان، لكن ممكن يقال مسند أبو بكر، مسند عمر، مسند عثمان، يعني الحديث التي أسندت إلى عمر أسندت إلى عثمان. هذه هذا الكتاب، ولذلك كتاب مسند أحمد احتاج إلى بحث في ترتيبه. كان من أجمع ما رتب فيه الترتيب الذي رتبه الشيخ عبد الرحمن البنا الساعاتي، أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتي والد الشيخ حسن البنا، هذا كان رجلا عالما جليلا معروفا بالعلم والحديث، وكتابه كتاب كبير في 24 جزء. مات والكتاب لم يتم طبعه، مات في تصنيفه للجزء 22، ثم أكمل الجزء 22 والجزء 23 والرابع والعشرين بعد موته رحمه الله، وكان يطبع في حياته، يعني كل الذي صنفه يطبع ويشتروا الطلبة ويقرؤونه. الكتاب يعني في ترتيبه جيد، وإن كان سقطت منه كثير من الأحاديث المروية في مسند أحمد، لكن لا شك أن العمل الذي قام به عمل علمي هام جدا، عمل علمي جليل. والرجل صنف الكتاب على مرحلتين، مرحلة بسط فيها التفسير الشرح وأطال فيه النفس، ومرحلة اختصر فيها الشرح فلم يطل كما أطال في أجزائه الأولى. الحديث قلت أنه مسلم ومسند أحمد من أمثلة الكتب التي لم تجمع مع الحديث شيء، أما البخاري والموطأ فقد جمعت الأحاديث وغيرها، يعني تجد مثلا في مسند في صحيح البخاري يقول باب بدء الوحي، ثم يذكر ترجمة، ثم يذكر الباب باب كذا، وقد يذكر من أقوال أهل العلم في هذا الباب، ثم يذكر بعد ذلك حديثا مسندا أو عدة أحاديث مسندة في الباب تدل على المسألة. هذه تفيدنا إخواني أن البخاري جمع مع الحديث فقها، لأنه فهمه في المسألة قدمه ثم جاء بالحديث بعد كدليل، كدليل على هذا الفهم. أما مسلم فترك لك الحديث لتفهم منه. احتاج هذا التنظيم ان البخاري يكرر الحديث كلما جاء محل الفهم. يعني مثلا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عندما قال أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة فطفقنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فأخذ يقول بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار. يسوق البخاري في كتاب العلم، ما إن الحديث في إيه؟ كلام عن الطهارة، كلام عن الطهارة. يسوق في كتاب العلم باب رفع الصوت بالعلم، لأنه نادى بأعلى صوته. يبقى العبارة اللي بيستدل بها إيه؟ نادى، من قول أبي هريرة نادى بأعلى صوته يعلم الناس علم. ثم يسوقه في كتاب الطهارة باب إسباغ الوضوء. ثم يسوقه في غسل القدمين. ثم يسوقه في باب الجنة والنار، لأنه ويل للأعقاب من النار ويل واد في جهنم أجارنا الله وإياكم منه. لكن مسلم يسوق هذا الحديث برواياته كلها في موقع واحد، في موقع واحد. لذلك الباحث عن الحديث ويريد تتبع أسانيده فمسلم أيسر، لأنه جمع أسانيد الحديث كله في موقع واحد. أما الباحث عن الحديث فقها فيجد مكرر في البخاري في مواضع مختلفة هي مظان إراده الفقهية. ولذلك يعني هنا أريد أن ننبه تنبيه يمكن بعيد عن هذه المسألة، بعضنا يأتي إلى كتب من كتب أهل العلم لم يشترط أصحابها الصحة في إيراد الحديث، فيأخذ الدليل من غير محل الدليل. يعني إيه؟ يعني مثلا تأتي إلى كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، والحافظ الذهبي معروف بعلمه وفضله، فيأتي إلى كبيرة عقوق الوالدين، في شك إن هذه كبيرة؟ القرآن الكريم دل عليها. ثم بعد أن يسوق بعض الآيات ويذكر أحاديث يأتي برؤى ومنامات وكلام ليس له أصل في إسناده العلمي. لكن الأصل لا يجوز أن تستدل بهذا الكلام، لأن الأصل إيه؟ أن عقوق الوالدين كبيرة. كثرة طباعة كتب العلم هذه وانتشارها بين الناس أدى إلى مضرة أن ينقل الناس النصوص التي لا تصلح أدلة فيستخدمونها دليلا. اللي يقرأ كتاب الكبائر للذهبي أو يقرأ كتاب التذكرة للقرطبي من غير أن ينتبه لهذا المعنى يضر كثيرا، يضر إما أن يظن أن يسيء الظن بالعلماء أو أن يستنبط معاني من غير دليل، لأنه حيأخذ كلام ليس بدليل ويقول القرطبي ساقه، يقول الذهبي ساقه، وهو يظن أن القرطبي أو الذهبي ساقاه استدلالا. لكن القرطبي والذهبي الفقه اللي عنده هو عنوان الباب، هذا هو الفقه، والأدلة على هذا الفقه هو الآيات الكريمة وبعض الأحاديث الواردة أي الصحيح منها، والباقي اسم استئناس. استئناس يعني نفهم كلمة استئناس دي، يعني لو أن امرأة تزوجت حديثا وسكنت بزوجها في مكان في أطارف البلد، والزوج خرج بيغيب البيت ما فيش حد وما حاولش سكان، ماذا تشعر المرأة؟ الوحشة. فإذا مرت عليها أشهر تسع وولدت طفلا صار يبكي معها، الطفل هيحميها؟ لا، ده هي اللي تحميه، ولكن تزول الوحشة. يبقى اسمها ايه؟ استأنست. فيستأنس بالضعيف، يستأنس بالضعيف. فهنا لابد أن، ولذلك يقول بعض أهل العلم هذا يصلح شاهد، أو ساقه البخاري في الشواهد، ساقه البخاري في الشواهد. في الشواهد يعني لا يصلح دليلا بنفسه، لأن الشاهد أنا جئت في مسألة وقلت أنا فعلت الشيء الفلاني وفلان شاهد، فلان شاهد، كأن المسألة بفلان وحده لا تقوم، لكن إذا صدقني الناس فتقوم بي وحدي، فيصلح هذا في الشواهد. فما يشترط في الشاهد وما يساق استئناسا واعتضادا لا يصلح، لا يكفي فيما يشترط للاستدلال، فيما يشترط لما تستنبط منه الأحكام. إذا فهمنا المسألة دي هنفهم لماذا كان الكثير من أهل العلم يوردون الضعيف من الحديث في كتب الفقه أو غيرها، وهذا الذي جعلهم يستجزون ذلك، لأنهم كانوا يخاطبون طلبة علم، طلبة علم، لأن الكتب قديما كانت موجودة عند اثنين، الأمراء والعلماء. الأمراء ليه؟ لكثرة المال، الكتاب بيكتب بخط اليد فبيحتاج إلى جهد كبير فيستطيع أن يسخره من يكتب، والعلماء لأن لهم تلامذة ينسخون لهم ما يريدون. لكن اليوم فتح الباري عند مين؟ عند الكل، كل الناس عندها فتح الباري. التذكرة للقرطبي من أكثر الكتب طباعة، معنى هذا الكتاب ينبغي أن يكتب عليه تحذير لا يقرأه إلا طلبة العلم. وطلبة العلم مش معناها اللي بلغ ست سنين كده وشال كراسة وقلم وبيروح المدرسة، لا، طالب العلم أي الذي جمع مقاصد العلم، يستطيع أن يفهم النصوص التي يقرأها ويعرف استنباطات العلماء. ولذلك كلمة طالب العلم هذه كلمة عالية، كلمة عالية، حتى أن أبو يوسف صاحب أبو حنيفة يقول وأنا من طلبة العلم. وإحنا بنعد أبو يوسف إيه؟ لا، إمام، بنعد إمام. والإمام هو الذي يأتم به العلماء. الشيخ الألباني سمعته في شريط يقول قد يأتيني الشيطان يوسوس لي فيقول أنت من طلبة العلم. يبقى الشيخ الألباني يرى نفسه من طلبة العلم. وإحنا يعني كل واحد فينا لما يجي يقول أنت طالب علم يقول إيه ده صغر مني يا أخي، ده أنا عالم ويمكن مجتهد. لذلك هذه الكتب، معرفة مقاصد الكتب في القراءة مسألة هامة جدا، مسألة هامة جدا. يعني أذكر أني منذ قرابة 30 عام أو يزيد، منذ 34 عام على وجه التحديد، كنت أقرأ في كتاب الكلمة الطيب لابن تيمية وبتحقيق الشيخ الألباني. هذا الكلام في سنة 64 أو 65. وقرأت الحديث ساقه ابن القيم والألباني تحت كتب والحديث ضعيف كما ذكر المصنف رحمه الله. أبص أنا ألاقي أن مكتوب الحديث ضعيف، مش كاتب ضعيف. لا يعني يمكن يكون في طبعة تانية، أبحث عن طبعة تانية أن أنا أشوف كده أن ابن تيمية كاتب الحديث ضعيف مش كاتب ضعيف. فخدت الكتاب ورحت للمشايخ، المهم كاتب رويا. إذا معرفة مقاصد أهل العلم من الكلمات التي يسوقونها أن كلمة رويا تدل عنده على أنه يقصد أن الحديث ضعيف، هذه مسألة هامة ينبغي أن نعرف اصطلاح القوم. ابن كثير مثلا في تفسيره قد يسوق أحاديث ضعيفة ويصدرها برؤية، خلاص عرفناها، لكنه قد يسوق الحديث الضعيف بغير أن يصدره برؤية، لكن سياق للكلام يدل على أنه جاء بالشرح من الأحاديث الصحيحة ثم جاء بهذا الحديث المخالف لما قبله حتى تنتبه أنه قال هذا المعنى ولم يغب عنه هذا الحديث. حديث التاني ما كانش غيب عنه، فساقه تنبيها لك إلى أنه جاء بالمعنى المستنبط من الحديث الصحيح، وإنما ساق بعده الحديث الضعيف المخالف له لتعرف أنه اختار الصحيح من المعنى وأعرض عن الضعيف لعلمه، لأن ممكن واحد يمر على الحديث في مكان تاني يقول أورد ابن كثير ما أوردوش، يبقى ما كانش عارفه، يبقى المعنى لو كان عارفه ابن كثير كان أورد، كان ذكر هذا المعنى، لكن يبقى ابن كثير جاء بالحديث وأعرض عن استنباط المعنى منه إشارة إلى ضعفه. إشارات عند العلماء ينبغي أن نتعرف عليها حتى نستطيع أن احنا نقرأ ونستفيد من هذه الكتب. عدم معرفة هذه الأشياء بتجعل الكثير منا يقرأ ولا يستفيد، بل قد يضار بمثل هذه القراءات. لذلك إخوة الإسلام، فإن الجلوس إلى أهل العلم، وكلمة أهل العلم هذه كلمة أوسع من كلمة العلماء أو أوسع من كلمة طالب العلم، لأن أهل العلم كل من ينتمي إليه من إمام أو مجتهد أو عالم أو طالب علم على مختلف درجات، كلمة يجلس إلى أهل العلم حتى يأخذ هذه المعاني ويستفيد منها. وأريد أن أقول أن هذه الاستفادات في الاستفادات العلمية فضلا عن الاستفادات الخلقية، وهذه مطلوب انها يوضع تحتها نيت خط الاستفادات الخلقية التي تنعدم عند كثير ممن يجلس في حلق العلم. فينبغي ان يكون هناك تناقل لخلق العلماء. كثير من الناس اللي بيترددوا على العلم تصطيد يتتبع الزلات وينقل الزلات بحيث يفسد مجالس العلم بنقله، ينقل زلات من هنا إلى هنا. مثله كمثل الغراب لا يسقط من طيرانه إلا إذا رأى دودة، ويخرج بالدودة يروح بها لأمه، يروح بها ينقل من مجلس العلم هذه سقطاته وينقل من مجلس الآخر سقطاته، فهو جامع سقطات غراب. نرجع إلى حديثنا الذي ساقه مسلم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. هذا الحديث يتطلب منا أن نتكلم عن حال الغربة الأولى، ثم كيف عولجت الغربة الأولى، لنستخدم أسباب هذه العلاج في الغربة حتى تحدث أو حين تحدث، حين نرى بوادرها. الفهم هكذا يا أخواني يكون فهما مستقيما، لأن مثلا بعضنا بيأتي إلى نصوص الفتن ويريد أن يطبقها على واقع، وهؤلاء أهل الفتنة، عايز الفتنة عشان يطبقها على واقع. لكن أهل العلم يأخذون من أحاديث الفتن كيف يتجنب الفتن، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينزع العلم بقبض العلماء. يقول في هذا ابن حجر: وقد ساقه البخاري لينبه الناس إلى طلب العلم، ينبههم انتبهوا إلى العلماء قبل أن يموتوا، فخذوا العلم منهم قبل أن يقبضوا، خذوا العلم منهم قبل أن يقبضوا. لكن إحنا لما نجي نفهمها إن كل معالم مات يبقى العلم نقص حتى ينتهي، لا، التنبيه. وهذا يسوق ابن حجر، يبين هذا الفهم، إن أن ننتبه إلى أهل العلم في حياتهم حتى نتعلم منهم، حتى لا نقع في زمان الفتنة. فكذلك حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإن كان بيتكلم عن حقيقة كونية يحدثها رب العزة سبحانه وتعالى، كما ساق مسلم في بعد هذا الحديث: لا تقوم الساعة وأحد على وجه الأرض يقول الله الله، كما ساق هذا. يبقى هذا دليل على أنه لا بد أن نسعى لذكر الله حتى لا نكون من أسباب الفتنة، أو من القوم الذين تحل بهم الفتنة. يبقى إذن المطلوب منا أن نعرف كيف عولجت الغربة الأولى، لنعالج ما يصيبنا من غربة. طبعا يا إخواني، علاج الغربة كان منه المؤاخاة، وكم من علاج الغربة الهجرة، وكم من علاج الغربة صلاة الجماعة، وكم من علاج الغربة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكم من علاج الغربة الصلات الفطرية التي أقر عليها الإسلام أو أنشأها الإسلام، صلات فطرية مثل المحرمية. يعني لما نأتي مثلا، احنا قد نقرأ في بعض كتب العلم عن زواج الرسول عليه الصلاة والسلام وتعدد زوجاته، فنقرأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم تألأ، يعني عدد زوجاته تأليفا لأصحابه. يوم البعض يتصور أن الكلمة معناها تأليفا لقلب أصحابه، يبقى المعنى بعيد جدا، بعيد خالص. تأليف أصحابه غير تأليف قلب أصحابه، لأن تصور تأليف قلب أصحابه يعني لو ما كانش اتجوز بنت أبو بكر كان أبو بكر ارتد، لو ما كانش تزوج بنت عمر كان عمر ارتد. لا، تأليفا لأصحابه أن يجد من الصحابة في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم مكانا فيه محرم من النساء يألفون. فالعباس عبد الله بن عباس يقول بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث. يبقى ألف هذا المكان ليه؟ لأن دي خالته، خالته محمد بن أبي بكر وعبد الله ابن الزبير، عائشة خالة أحدهما وعمة الآخر. وهكذا اعتجد لو انك انت اردت انك تبحث عن محارم كل زوجة من الزوجات هتجدهم جمهرة كبيرة. بل ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لها جمهرة كبيرة من المحارم بسبب ان اسماء اختها اكثرت من الرضاع، فكانت خالة من الرضاع للكثيرين نساء ورجال. ولذلك لو قرأت انت حديث ان فلان دخل على عائشة ومش عارفه وموجدتش نسب، موجدتش نسب امامك واضح، لا تظن ان عائشة دخل عليها غير محرم، انما لابد ان تفهم ان هناك محرمية ولو محرمية رضاع، ولو محرمية رضاع. طبعا من المحرمية ايضا اللي الاسلام ثبتها محرمية الولاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يوهب ولا يباع. فنقول موضوعنا الأول بنتحدث عن الغربة الأولى، ثم عن وسائل معالجة الغربة. والغربة قد تكون غربة مكانية، وقد تكون غربة زمانية، وقد تكون غربة لسانية. غربة مكانية هذه معروفة، أنا من بأرض قوم لا يعرفون، يتكلموا اسمعهم افهمهم وكلمهم افهمهم لكنهم لا يعرفون. غربة زمنية بعد الرجل عن اهل زمان العمل، يعني كل نبي كان يبعث في قومه علشان ما يبقاش في غربة عشائرية. ولذلك رب العزة يسمي كل نبي من الأنبياء بالنسبة لقومه إيه؟ أخا. وإلى عاد أخاهم هودا. طب هود كان نبي وقومه كان كفار، الأخوة دي أخوة إيه؟ أخوة نسب، أخوة عشيرة، أخوة نسب وعشيرة، وليست أخوة دين وشرع. أبو بكر سيدنا إبراهيم يقول لسارة زوجته لا تكذبين، لا تكذبين تكذبيني، فإني قلت إنك أختي، فإنه ليس على الإسلام إلا أنا وأنت. يبقى الأخوة هنا أخوة إيه؟ أخوة منهج، أخوة منهج. فالأخوة قسمين، أخوة المنهج وأخوة العشيرة، وكل منهم بينقسم إلى أقسام. فأخوة العشيرة فيه الأخوة العامة، وإلى عاد أخاهم هودا، وفيهم أخوة أخف من هذه الأخوة كما ذكر رب العزة لقد كان في يوسف وإيه وإخوة. ومع ذلك يوسف يقول لإخوته، يقول رب العزة فلما آوى إليه أخاه كأن هذا أخ ليوسف لأنه أخ شقيق، والأخوة الآخرين إخوة ليوسف من أبيهم، إخوة من الأب. إذن الأخوة يمكن يكونها درجات، كذلك أخوة المنهج قسمين، أخوة المنهج الباطل وأخوة المنهج الحق. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الحشر ذكر المنافقين عندما قالوا لليهود أنهم سيساعدوهم ويعاونوهم لأنه خرجتم لنخرجن معكم، قال يعني ذكرهم رب العزة بلفظ الأخوة، مع أن دول المنافقين من عرب المدينة، من عرب المدينة، واليهود مختلفين تماما عنهم من بني إسرائيل. بل أخوة هنا أخوة إيه؟ أخوة منهج، وأخوة المنهج أخوة منهج حق ومنهج باطل. ولذلك رب العزة يقول الأخلاء، يبقى هنا الأخوة إيه؟ أخوة منهج. بعضهم يومئذ لبعض عدو، دول مين؟ أخوة المنهج الباطل، إلا المتقين أصحاب أخوة المنهج الحق. فنقول إخوة الإسلام إنه الغربة الأولى جاء فيها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى القوم غريبا، ثم عالج هذه الغربة وما مات حتى عولجت هذه الغربة معالجة كاملة، فصاروا وقد بعدوا عن هذه الغربة، ثم أخذت تفتح البلاد وأدخل الشيطان الغربة على القوم، حتى في آخر الزمان تعود غربة كالغربة. طبعا كل واحد بيصور حال زمانه انه حال فتنة ويقول ان احنا غدنا غربة، نحن لا نريد ان نصف حالنا على انه حال غربة، انما نريد ان نعالج الغربة التي عندنا بالمعالج، لان الوصاف اللي حيوصف مظاهر الغربة اللي عندنا وصف ووقف، لكن المعالج عرف العيب وعالجه حتى تزول هذه الغربة، حتى تزول الغربة القائمة. ولذلك إخوة الإسلام، الإسلام لما عالج الغربة بدأها بأخوة الإسلام، ثم عضدها بأخوة النسب والمصاهرة. أقول العبارة دي تاني، الإسلام لما عالج الغربة بدأها بأخوة الإسلام، ثم عضدها بأخوة النسب والصهر. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة إلى المدينة آخى بن مين؟ المهاجرين والأنصار. وليست هذه هي الأخوة الوحيدة اللي وقعت في الإسلام في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في أخوات سابقة وأخوات لاحقة، أخوات سابقة وأخوات لاحقة، لكن هذه اللي عالج بها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، بعد أن هاجر عالج بها الأخوة. وكان الأخ يرث أخاه حتى نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يبقى كان التوارث بسبب إيه؟ أخوة الإسلام، أخوة الإسلام. ثم لما قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أصبح التوارث بسبب إيه؟ بسبب إيه؟ عايز أسمع الإجابة ناقصة. بسبب أخوة النسب إذا وافقت في أخوة الإسلام لحديث لا توارث بين أهل ملتين، يعني ما نسخش الأولى، ما نسخش الأخوة، أخوة الإسلام الأولى، لكن عضدها. لذلك أنا لما قلت العبارة قلت إن الإسلام بدأ في التوارث بأخوة الإيمان، أخوة الإسلام، ثم عضدها، عضدها بأخوة النسب. يبقى أخوة النسب جاءت تعضيدا، جاءت تعضيدا، لأنه لا توارث بين أهل ملتين. يعني أسلم رجل لا يرثه ولا يرث من لم يسلم من أهله، وارتد إنسان لا يرثه ولا يرث المسلم ولو كان من أهل، فهذه من موانع الإرث اختلاف الدين، لا توارث بين أهل ملتين. نرجع إلى أول حديثنا، بدأ الإسلام غريبا. الإسلام هنا بالمعنى الخاص وليس بالمعنى العام، لأن الإسلام في المعنى العام هو دين الله رب العالمين، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين الذي بعث به نوح هو إيه؟ الإسلام، وإبراهيم هو الإسلام، وجميع الأنبياء هو دين الإسلام، فمحمد نبي الإسلام، وعيسى رسول الإسلام، وموسى رسول الإسلام، وداود وسليمان ويحيى وزكريا وسائر أنبياء بني إسرائيل رسل الإسلام، إلى آدم نبي ورسول للإسلام. هذا المعنى العام لا يقال بدأ الإسلام غريبا أي بدأ بآدم، وإنما بدأ الإسلام أي في الرسالة الخاتمة، في الرسالة الخاتمة بدأ الإسلام غريبا أي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعث بدعوة غريبة. هذه الدعوة استغرب الناس فيها غير مواضع الغربة، يعني قد تجد في كثير من مجتمعاتنا ان لو رجل مشى وهو يلبس ثوب الى نصف الساق، الناس غريبة لبس ايه الثوب القصير ده، يستغربوه. واذا لبست المرأة الثوب يجر على الارض يستغربوه، معنى هذه من ايه؟ معنى هذا من الاسلام، معنى هذا من الاسلام. يعني المرأة، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارخينه شبرا، يعني ترخي الثوب وراءها شبر. فقالت امرأة اذا ينكشفنا يا رسول الله، لان المرأة مش ضروري تكون ماشية لابسة حذاء ولا لابسة جورب، قد تكون سائرة حافية، ماشية حافية، حفاء كان امر عادي بالنسبة له، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الحفاء، إنما نهى عن لبس نعل واحد، خف واحد أو نعل واحد، ولم ينهى عن الحفاء، لأنه نفس يعني اللي ماشي حافي هذا ماشي لأنه لا يجد، لأنه لا يجد. فقالت يا رسول الله إذن ينكشف، قال ارخينه ذراعا ولا تزد، خينه ذراعا ولا تزد. يبقى إذن هذا الأمر لما تأتي مرأة وتكون مرخية بس حتى ولو يعني قراريط يجر على الأرض خلفها، ينظر الناس إليها نظرة غربة، فهذه غربة. فقد يكون الأمر مستغربا مع حسنه، يعني قد تجد مثلا من يذهب فيتحرى شهادة الحق. فالناس تستغربوا يا أخي ده المصلحة لأن احنا يعني، لكنه يشهد الحق لأنه يعلم أن الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أن الله أولى بهم، اللي شرع الشرع أولى بهم، اللي شرع الشرع أولى بهم، إنه أن نشهد الحق والله يتولاه. أما إننا أظن إننا بشهادتي حأقسم على الناس أرزاق أو أقسم عليهم أمور، فينبغي أن أتنبه. إذن غربة الإسلام غربة في اعتقاده وتعبده وأخلاقه ومنهجه. هنا إخوة الإسلام حنأخذ قاعدة هامة خالفت فيها بعض فرق الضلال كالمعتزلة، الحسن والقبيح. ما دليل حسن الحسن وقبح القبيح؟ ايه الدليل على حسن الحسن وقبح القبيح؟ ولا العقل؟ يبقى اذن الحسن ما حسنه الشرع وان كان عند الناس قبيحا، والقبيح ما قبحه الشرع وان كان عند الناس حسن. يعني طبعا هذا الامر قد يصل الى امور كبيرة، يعني قد تجد المرأة اليوم في بلاد الغرب تسألها هل لك من صديق؟ لك الصديق يعاشرك ويبيت معك، وليس لها صديق ولكنها تستحي ان تقول نعم ليس لي صديق، لانه عار عليها ان يكون ليس لها صديق. اذن هذا الامر شديد القبح الذي صار عند الناس حسنا، هل يتغير الامر؟ حتى ولو كان العدد الذي يقول به كبير. فقوم لوط استقبحوا من لوط الطهارة، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فكانوا يستغربون أن يعترض نوح عليهم في أمر إتيان الذكران من العالمين. وانتبه إلى أن هذه المسألة مش كانت فقط غير مستنكرة عند الرجال، لا ده غير مستنكرة أيضا عند النساء. لوط لما دعا قومه هؤلاء بنات قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، يعني انتم مالكوش في بناته من حق ولكم في الرجال حق. وامرأة لوط كانت على قومها على 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 مذهب قومها ليس لها لا في الاتيان آتية ولا مأتية، ليس لها في هذا، ولكن كانت من الغابرين، فرب العزة عذبها مع قوم لوط وخسف بها مع قوم لوط مع انها ملهاش في المسألة، لكنها ايه المنهج تدين بذلك المنهج الذي هم عليه، وتستقبح من لوط إن أنه يعارض، يعني تأتون في ناديكم المنكر، يأتون الفاحشة جهارا نهارا وهم يضحكون ويتسامرون ويرون هذا من. فعندما تأتي مثلا أقوام بعض البلاد من بلاد الغرب يقام نقابات لهؤلاء الشواذ ويزيدون على من قبلهم بأن الشواذ يشمل الجنسين، رجل مع رجل او امرأة مع امرأة، فيصبح هذا عندهم حسن فهذا لا يغير من أمر الشرع، بل الحسن إيه؟ ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع، أي وإن رآه الخلق على غير ذلك. وليست المسألة بالعدد، كم واحد في قوم لوط كان لا يرى اللواط؟ كم واحد؟ ها؟ واحد لوط. كم واحد كان لا يرى، لا يرى اللواط، لا يرى اللواط قبيحا؟ لوط وحده، لوط وحده. والكل يعني، اذا لو جئنا نعمل استفتاء عشان ناخد اراء الشعب عن اللواط، كان رأي مين اللي هينجح؟ اذا لابد ان نعلم ان الامر الشرعي فوق العدد الاحصائي. مسألة هامة جدا، مسألة هامة. لا يجوز ان نقول ان هذه المسألة غلب عليها الناس او كثر عليها الناس ونبحث لها عن مدخل شرعي. نحن لا ننصب الأدلة على الأحكام، لكننا نستنبط الأحكام من الأدلة، نستنبط الأحكام من الأدلة، لا نأتي بالدليل بالحكم ابتداء ونقول هات الأدلة، حط الأدلة عليه. ولذلك يا إخواني كثرة الجهل عند الناس، فإذا أردت أن تعلم الناس فلا تسأل عن الحكم الشرعي في كذا، إنما اسأل عن الدليل عن الصحيح في الحكم الشرعي. يعني وردنا مثلا نحن نعمل مسابقة، لا أقول ما حكم الحجاب، أنا ممكن أجي واحد يقول له مباح، واحد يقول واجب، واحد يقول مستنكر، لكن أقول الحجاب واجب، ما الأدلة عليه؟ يبقى أنا مليته معلومة، يبقى أنا عرفته معلومة. الحجاب واجب، الربا حرام، اذكر الأدلة. فإذا أنا هنا وضعت أمامه الإطار الذي لا يجوز أن يخرج عنه. فالحسن ما حسنه الشر، والقبيح ما قبحه الشرع، ولذلك يرد الناس إلى الشرع كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. فمع أن طاعة أولي الأمر واجبة، إلا أنها بطاعة الله ورسوله معلقة، فلا تصبح الطاعة لها صفة الوجوب إلا أن تكون في قسم من الثلاث: الواجب أو المندوب أو المباح. لكن إذا انتقلت إلى المكروه أو الحرام تفقد حكمها في الوجوب والإلزام. ولذلك الزوج قد يلزم زوجته بمباح ويصبح في حقها واجب، الزوج قد يلزم زوجته بمباح ويصبح في حقها واجب، الأب يلزم أبناءه بمباح ويصبح في حقهم واجب، يعني في حكم الشرع هو مباح لكنه في حكمهم الخاص واجب. السلطان قد يلزم الناس بمباح ويصبح في حقهم واجب. قد يستغرب الناس هذا الكلام، نقول الشارع الطريق مثلا جاء بتوع المرور وكتبوا ممنوع الدخول من جانب من جوانبه، لأن الطريق بيمشي، المشي في الطريق ذهابا وعودة حكمه ايه؟ مباح، مباح. لكن صار السير فيه في هذا الاتجاه حرام، والواجب ألا نسير إلا فيه رغم أن حكمه مباح. أريد أن أنبه، ليس كل مباح يمكن عمل، يمكن أن نعمل في هذا الأمر، ليس كل مباح يمكن أن يعمل في هذا الأمر. ليه؟ لأن في مباحات تتعلق بأصل الأحكام الشرعية لا يجوز تغيير، زي مثلا تعدد الزوجات، لا يجوز أن يسن قانون يمنع تعدد الزوجات. ليه؟ أنه رب العزة شرع، فلا يجوز أن نحرم ما شرع رب، مع أن تعدد الزوجات مباح، مباح، لكن لا يجوز. فليس كل مباح، ليس كل مباح يمكن أن يتحول إلى واجب أو مندوب. يعني لو جاء مثلا قانون بأنه ممنوع تعدد الزوجات، قانون لا يجوز أن يعمل به، لا يجوز أن يعمل به، لأن رب العزة سبحانه وتعالى سن هذا الأمر لمعرفته بحال الخلق. لكن الأمر المباح الذي تحصن به الدماء يجوز أن لولي الأمر أن يحده. اللي قد يأمر الرجل زوجته أو ينهاها عن أمر ولا يجوز أن تطيعه، لو جاء رجل مثلا وأمر المرأة أن لا تقضي الأيام التي صمتها في رمضان، لا يجوز. ليه؟ لأن هذا الأمر واجب، هذا الأمر واجب، واجب عليها، فضلا عن أن لو قال لها لا تصوم رمضان. لكن يجوز أن يقول لها لا تقضي رمضان الآن، لا تقضي رمضان الآن، وإن لم تطعه فلا إثم عليها في ذلك. لكن لو جاء إلى صوم نافلة ونهاها عن الصوم الآن، لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه. أظن يعني الكلام كده واضح. وإذا صامت فهي مأذورة، عليها وزر، عليها وزر، لأنها تصوم نافلة بغير ما أمر به الشرع. إذن المندوب اللي إذا كان المباح بيتحول لواجب، والمندوب يعني لو مثلا عند من يقولون بأن كشف الوجه مباح وتغطيته مندوبة، ما هو العلماء على قولين، قالهمش ثالث، إما تغطية الوجه واجب والكشف حرام، وإما التغطية مندوبة والكشف مباح، ما فيش قول ثالث في المسألة. فإذا أمرها الزوج أن تغطي الوجه صارت التغطية في حقها واجبة، يبقى هي عند قول من قولي العلماء الأصل إيه؟ مندوبة، لكن تصبح في حقها واجبة، واجبة. فإذا كان طبعا تحويل المندوب إلى واجب بولي الأمر، ولي الأمر طبعا ممكن يكون الزوج مع زوجته، ممكن يكون الأب مع أولاده، ممكن يكون مدير المدرسة مع، أو يكون السلطان العام، الأمير العام. خلي بالك إن مسألة عارضة، يعني إحنا بنأخذ المسألة، بدأ الإسلام غريبا، إحنا بنتكلم على كلمة غريب، ومعنى الغربة هنا معنى شرعي وليس معنى عرفي. الغربة التي تقع غربة شرعية وليست غربة عرفية، يعني أنا قاعد في ريح ابن عمي وابن خالي وأخويا وأبويا، ولكن أعمل بالشرع فأنا بينهم غريب، أو من يعمل بالشرع بين، مع أنه ما فيش غربة عشائرية ولا فيش غربة لسانية، كلنا بنتكلم لغة عربية، كلنا بنتكلم لغة واحدة، لهجة واحدة، مع ذلك هذه الغربة واقعة. يبقى إذن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. جاء الشرع إليهم بأشياء أنكروها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. طبعا هذا رأس الخير التوحيد، ورأس الشر الشرك. ف فالشيطان أحال رأس الشر عندهم إلى قمة الخير، وأحال رأس الخير عندهم إلى رأس شر. فكانوا يستغربوا، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. يبقى إذن تعجبوا من التوحيد وألفوا الشرك، حتى أن قلوبهم إذا ذكر الله اشمأزت، وإذا دعي الذين من دونه إذا هم يستبشرون مبسوطين. هذا قد يتكرر، ولا بد أن يتكرر، لأن الشيطان لم يترك قوما حتى أوقعهم في الشرك، وهذا هو المقصود بهذا الشرك. فالغربة التي أوقعها الشيطان غربة شملت كل أمر، شملت الاعتقاد، وشملت الأبضاع. حديث البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح هو نكاح الناس اليوم، يأتي الرجل إلى زوجته، يأتي الرجل إلى الرجل فيخطب منه ابنته أو وليته فيصدقها فينكحها، نكاح زي نكاح نسيه. ونكاح يأتي الرجل إلى زوجته إذا طهرت من طمسها، يعني إذا تبين براءة حملها، فيقول لها: اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه. يبرح في الأصل اتفق مع رجل من فحول القوم: هبعت لك مراتي علشان تحمل منك، ولا يمسها زوجها حتى يتبين حملها، زوجها ما يقربهاش حتى تحمل، فإذا حملت جامعها إن شاء. وإنما يفعل ذلك رغبة السوبرمان، رغبة نجابة الولد. هذه الأفكار تتكرر اليوم، تتكرر اليوم. يريدون أن يحتفظوا بنطف من أفزاز الرجال وبويضات من زفتات النساء، ثم يصنعوا ذلك. إذن أهل الجاهلية سبقوا، أهل الجاهلية سبقوا. ولذلك يا أخوان لا تكادوا تجدون باطلا عند أمثال هؤلاء الأقوام إلا وجدتم مثله عند أراذل الخلق، عند أراذل الخلق. لكن الله أعمى أبصار القوم عنه. يعني على سبيل المثال رجل من كبار الاقتصاديين في ألمانيا، مدير معهد من المعاهد الاقتصادية الكبيرة، قدم رسالة علمية مفاد هذه الرسالة حصلت على جائزة نوبل، مفادها أن الاقتصاد العالمي لا يصح حتى تصبح الفائدة متمشية مع الدخل، مع الإنتاج. يعني يصبح اللي بيقدم مال ما ياخدش نسبة من رأس المال، ولكن يأخذ نسبة من العائد، من الدخل الموجود. أنتج المال يأخذ مقابل الإنتاج، ما أنتجش المال ما يأخذ، اللي هو النظام الإسلامي اللي ماشي في البنوك. فكتب إلى ذلك الرجل أحد رجال الإسلام كتب له يقول له هذا الكلام للبحث الذي كتبته أنت أنت به مسبوق. قال أي كنت أنا حصلت على الإسلام. قال هذا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا. رب العزة أعمى أبصارهم أهو، يعني تقول له إن الكلام ده هو اللي معمول به في الإسلام، يقول أما الإسلام فلا. رب العزة أظله على علم، يعني عرف إن الأمر الذي بلغ هذا الشأو به موجود في الإسلام منذ زمان بعيد، فيرده لأن الله عز وجل أعمى قلبه. نحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نقول مستعينا بالله عز وجل، حديثنا هذا إن شاء الله نتكلم عنه، لكن إن شاء الله الحديث كما ذكرنا خطة الكلام فيه حال الغربة الأولى، الغربة الأولى ثم معالجة هذه الغربة حتى نستخدمها في معالجة ما يقع عندنا، ما نقع فيه من غربة، لا لترقب حسن، لأن البعض الكثير من الناس يأخذ من هذه النصوص كأن الساعة قربت. الساعة اقتربت، رب العزة أنزل في الكتاب الكريم من أيام حياة الرسول عليه الصلاة والسلام اقتربت الساعة، فالأمر لا يحتاج منا إلى دليل جديد لأنه قد اقتربت الساعة. السائل بيقول بيسأل عن المعهد والالتحاق به هذا العام في الصف الأول، إن كان هناك عدد من الدارسين الجادين يمكن أن يتقدموا بطلب أسنان بس يتعهدوا بالحضور، يمكن أن يعاد المعهد، لأنه كثيرا إخواني ما نجد غير جادين في التقدم، كان هناك عدد جاد في الدراسة، نحن لا نمانع في فتح المعهد في أي مكان من مساجد الجماعة. أخي بيسأل عن كتاب السيد البدوي دراسة نقدية الذي وزع مع مجلة التوحيد، لماذا لا يطبع مرة أخرى حيث أن كثير من الناس يسألون هذا الكتاب وهو غير متواجد بالأسواق؟ مطلوب طبعة تجارية له وليس الطبعة توزع مجانا، لأن كثير من الكتب التي توزع مجانا كما ذكرت هكذا بعد أن توزع بقليل لا يجدها الناس. ليه؟ لأنه بيأخذ الكتاب ويوضع في محل الإهمال. يصير من كتب التي توزع مجانا تأخذ هذه الصفة، تأخذ توزع مجانا وراجعها كده في نفسك، كم كتاب أهديته وقرأته، وكم كتاب اشتريته وقرأته، تجد أن الكتاب الذي تشتريه إن لم تقرأه كله تقرأ فيه، لكن الكتاب اللي يأتي هدية إذا ما كانش فيه أسباب مسابقة أو سؤال أو مسألة أو أنت مسافر في مكان والكتاب معك وفي وقت طويل فقرأته، فلذلك إخواني يعني يمكن أن نطبع طبعة تجارية، والذي الطبعة التجارية فيه جائزة بدون حقوق. ما هي محرمية الولاء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه الولاء لحمة كلحمة النسب لا يهب ولا يباع؟ الأصل في أو يعني المعنى إذا أطلق معنى الولاء هكذا فيقصد به أولا العتق، العتق يعني المملوك عندما يعتق ولاؤه لمن اعتقه، يتوارثان إذا غابت الورثة، إذا غاب الورث، يعني كأنه الإسلام جعل هذا العبد الرقيق اللي قد لا يكون له في البلاد من نسب جعل له بعد ما يخرج من العبودية، فكان فيه في الرق كان هو تابع عبد لفلان، تابع لهم بيحموه بيأكلوه بيشرب، ف جعل له ولاء آخر بحيث أنه لا يضيع، لأنه ممكن يأتي إنسان ترى أن النهي عن عتقه أفضل من عتقه. يعني رجل بعدما خلاص أكل شبابه وأصبح ما عندوش مقدرة لا على الكسب ولا على علاج نفسه وأصبح يستهلك أكثر مما ينتج، يقوم صاحبه يقول له أنت حر لوجه الله. حر لوجه الله حشف فين؟ إذا قرر فطر كان يلزمه، لا يلزمه بأن ينفق. فجعل الإسلام الولاء اللحمة كلحمة النسم. في أيضا من الولاء من كان الإسلام على يديه، يعني تقرأ مثلا على كتاب البخاري، صحيح البخاري، أن صنفه محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي مولاهم، يعني أسلم على يد رجل جعفي، فصار الولاء لهم بإسلامه. يبقى مش استنقذوه من الرق، لا استنقذوه من ايه؟ من الكفر، من الكفر، استحيوه من الكفر. هذا قسم آخر من أقسام الولاء. نعم، يعني انت مش هتحضر الدرس القادم ان شاء الله؟ احنا عندنا الاحد القادم محاضره، محاضره لي كانت المفروض انها بتاعت الشيخ عمر عبد الرازق، لكن هو يعني اخذ محاضره لي في بنها فجئت انا هنا، وان شاء الله سنكمل في الاحد المقبل ان شاء الله. ما حكم الدين في صندوق الادخار الخاص بالعاملين بالجمارك، مع العلم بان نسبه الربح غير ثابته، فهل هو حرام ام حلال؟ إن كان صندوق الادخار يعمل تنمية ماله في أمور حلال كما لمح أنه نسبة الأرباح غير ثابتة، يعني كأنه يتاجر بنظام حلال، مطلوب أن التجارة أو العمل يكون في أصلا في أمر حلال، يعني ما يكونش مثلا بيوزع على عاملين أرباح من بيع خمر أو خنزير، يبقى العمل نفسه في محرم. أن يكون الأرباح في أمر حلال وتدار بما شرع الله عز وجل. ما هو المحلل لبسه من الذهب للنساء وللزينة، وأن المرأة تلبس الحلق في أذنيها والسلسلة في عنقها والخواتم في أصابعها والغوايش في ذراعيها، وما هو الحديث الدال على التحليل والتحريم؟ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذان حل لنساء أمتي حرام على رجالها، الذهب والحرير، دال على حل الذهب للنساء في الزينة. وأما حديث من حلق حبيبه، فحبيبه هنا مقصود بها الرجل، مقصود بها هنا الرجل، فلا يجوز للرجل أن يلبس لباسا، أن يلبس الذهب، أن يتختم أو يتحلى بالذهب. هل يجوز استخدام الكحول في طهي الطعام، وهل يجوز استخدامه في الدهانات؟ الكحول الباقي على صورته التي يشرب فيها لا يجوز استخدامه، أما إذا كان محولا عن الصورة الصالحة للشرب فقد حكمه في كونه خمر، فقد حكمه في كونه خمر. يقول بعد أن التزمت ما زالت معصية لا أقدر على تركها، وحاولت أكثر من مرة وأخاف من اليأس، فما هو العلاج للتغلب على المعاصي وترك ما نهى الله عنه؟ إخواني، قد أستعين على الخلق ببعضهم، ابني عصاني فأستعين عليه بأمه بأخوه بعمه بخاله، ومن لم أجد من أستعين عليه فلأستعين بمين؟ بالله، من هؤلاء نفسي. ففي سجودي وفي دعائي وفي ليلي أسأل ربي أن يروض نفسي. وهذا أهم من تسأل إصلاحه. نحن كثيرا ما نسأل إصلاح الآخرين وننسى صلاح أنفسنا. فعليك أن تلح في المسألة على الله رب العالمين، لأن الأمر جنة ونار. لكن عايز أقول كلمة، يوقع الطائع في المعصية رؤية العمل، يوقع الطائع في المعصية رؤية العمل. يعني ايه؟ يعني اقول ما شاء الله انا الحمد لله يعني عملت كذا وهذا من الطيبات وكذا وهذا عليه ثواب وكذا وكذا، اشوف الكوم، ما دام شفت لي كوم حسنات يبقى السيئة دي يعني حتنهشها نهشة من الكوم ده ودي هتنهشها. لا، إذا رأى العبد العمل هانت عليه معصية الله. أمال المطلوب إيه؟ أن أرى فضل الله علي في العمل. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه. يبقى مين اللي حبب؟ كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ما الذي كره؟ لابد أن نستشعر هذه يا إخواني، لابد أن نستشعرها، لأتهم نفسي عندما تحب شيء من المنكرات أو شيء من الباطل أو شيء من اللهو أتهمها. يبقى الكلام بتاعنا في السؤال ده على كلمتين. الأولى أن أستعين بالله على نفسي وأخص أوقات الإجابة بالاستعانة، والثانية أن أحذر من رؤية العمل وأن أرى فضل الله علي في العمل. يعني حضراتكم جالسين في المسجد، لكم معارف جالسين على المقاهي؟ ها؟ لكم؟ طيب، نعمة الله على من أكثر؟ عليك أنت. يبقى إذن الشكر في حق من أوجب. واضح اليوم؟ يبقى نعمة الله عز وجل علي أتم، إنه جعلني من أهل المساجد ولم يجعلني من أهل الملاهي. يبقى إذن هذه تحتاج مني، مش أن أنا أتكبر أقول أنت بتفين أنت عمال تلعب وتروح وتيجي، لا، أن أتواضع لله عرفانا بنعمه وأن أستمسك حرصا عليه. وش يا بخته طول الليل عمال يتسلى واحنا يعني قاعدين كده مكتومين. انما ارى فضل الله علي في العمل. يقول يسأل بعض الاخوة الذين يعملون بايطاليا هل يجوز لهم الصوم والصلاة على التوقيت المصري او السعودي. طبعا السؤال ده يا اخواني يعني صاحبنا بيقدمه عشان ينكر الاجابة، واحنا دايما بنهتم بالسؤال اللي عليه الإجابة. مثل هذا السؤال يرسل إلى المجلة حتى يجاب عليه ليذهب إلى هناك، لكن أن تكون أنت الناقل للفتاوى هذه مسألة لا نحب للناس أن يتعودوها. عودوا الناس أن يسألوا أهل العلم مباشرة، مش إنك أنت تنقل الإجابة عن أهل العلم. لكن هنا يا إخواني البلد المسلم تتبع فيه القيادة المسلمة في رؤية الهلال بدءا وانتهاء، والبلد غير المسلم ينبغي أن يعطوا قيادة هذا الأمر إلى هيئة إسلامية تقوم بذلك. إن أخذت برؤية بلد أخرى أخذوا، وإن اعتدت برؤيتها هي اعتدوا، لأن كلا الأمرين صحيحين. ولا يجوز في البلد الواحد أن يكون البعض صوام والبعض مفطرين، زي كثير من الناس اللي بيتابعوا السعودية مثلا في الصيام، تبص تجد البيت الواحد الأسرة الواحدة فيها ناس في رمضان وناس نفسها في شعبان، الله، ناس في شوال وناس نفسها في رمضان، فلا يجوز. يعني تقول انك عايز تتوحد مع البعيدين وانت تتفرق مع القريبين، هذا لا يجوز، خاصة وان الهلال لا يتوقف عليه حكم صوم او حج فحسب، انما يتوقف عليه احكام اخرى في انقضاء عدد وحلول ديون بتتوقف على هذه، على رؤية الهلال أو غيره. يعني مرأة مثلا بتعتد بالأشهر، هتعتد بسبتمبر ونوفمبر وديسمبر؟ لا، تعتد بالأشهر الأشهر الهجرية التي كانت في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام، حلول الديون وكل ذلك إنما هو متعلق بهذا. فاحذر أن تظن إن رؤية الهلال مسألة شخصية. ولذلك ساق شيخ الإسلام ابن تيمية سؤالا عجيبا في الفتاوى وأجاب عليه جوابا جميلا عجيبا. السؤال: لو أن رجلا رأى هلال ذي الحجة ولم يثبت عند إمام بلده، يعني الإمام ما خدش برؤيته وهو مستوثق أنه شاف الهلال، فهل له أن يصوم اليوم التاسع الذي هو في رؤيته اليوم العاشر؟ خلينا بالكم السؤال ده، حكم صيام يوم التاسع ايه؟ سنة مستحب، وحكم صيام اليوم العاشر حرام. يعني اذا السؤال هيصوم يوم في رؤيته حرام، وفي الرؤية التي أخذوا بها مستحب. الأحوط تصور هنا أنه يقع في الحرام والله يفعل المستحب، لما يكون يقع في حرام والله يترك مستحب، يترك مستحب. لكن الشيخ الإسلام يقول نعم يصومه، نعم يصومه، لأنه لا يسمى شهرا حتى يشتهر، فالشهر مشتق من الشهرة. يؤيد هذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، مش يوم يظهر الهلال. يعني رأى الهلال ولم ظهر الهلال ولم تروه. ولذلك يقول: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. إذن فلا يسمى شهرا حتى يشتهر. هل يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف وأن يقرأ فيه؟ هذا يعني جائز، وإن كان الأولى أن يقرأ بوضوء. هل يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في المصحف من الذاكرة؟ إخواني، من أهل العلم من نحى منحا لطيفا في حالة المرأة الحائض والنفساء، وقال إن الجنب الذي يملك رفع جنابته يمكنه، يعني لا يقرأ القرآن إلا برفع الجنابة، لكن الحائض لو اغتسلت، طب لو تيممت غسل أو تيمم ما يرفعش الجناب، فلا تمنع من ذكر الله ولا من قراءة القرآن أيام حيضها ولا نفاسها، لكن نقول أنها تقرأ من محفوظاتها، إلا أن تكون معلمة أو تلميذة مطلوب أنها تحفظ هذا القرآن. ما معنى الولاء؟ طبعا قلناه، هل نحن في زمن غربة وهل يجوز الخروج من بلد إلى بلد للحفاظ على الدين؟ كلمة نحن في زمن غربة هذا يقولها كل أهل عصر على عصرهم، كل أهل عصر على عصرهم يقول نحن في زمن غربة ونحن في زمن فتنة. فلا يجوز، فلا ينبغي أن نقف عند كلمة إحنا في زمن غربة وإحنا في زمن فتنة. الوقوف هذا من فعل الشيطان فينا، إنما نعالج الغربة بالشر. أما الخروج من بلد إلى بلد للحفاظ على الدين فهذا مشروع، مشروع، لأن الهجرة ثلاثة أقسام: هجرة من بلد كفر إلى بلد إيمان كهجرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من مكة للمدينة، وهجرة من بلد كفر لا يقيم فيها دينه إلى بلد كفر يقيم فيها دينه كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، وهجرة من بلد فيها المعصية إلى بلد تعين على الطاعة، وهذه كهجرة الذي قتل 100 ومات في الطريق. لكن العكس يسمى غربة، يسمى غربة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم على الخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.